إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نشرع في باب الوكالة والشركة، تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين، تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها.
قف على هذا. باب الوكالة. الوكالة في اللغة التفويض، وأما في اصطلاح الفقهاء فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، بمعنى أن ينيب، أن يستنيب الشخص الذي يملك التصرف غيره فيما تدخله فيه النيابة، وهي ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع العلماء. وأما في الكتاب فقول الله تعالى: يلا يا أخوان الوكالة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذا. وأما في السنة فقال المؤلف: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة. دليله ما رواه البخاري من حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شات، فذهب إلى السوق فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشات، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. هذا أول ما كان الربح، التراب في ربح، لأن التراب غالي، صح؟ فهذا يدل على أن المال أنواع، يمكن يكون في زمن مال، يمكن في زمن ليس بمال. فكان الراوي يذكر صورة يعني بعيدة، لو اشترى التراب لربح فيه، والآن التراب أغلى أحيانا من قيمة الأرض. يقول المؤلف: وحوائج المسلمين المتعلقة به. فقد ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بحفظ صدقات أو بحفظ زكاة رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، كما في الصحيحين، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال المؤلف: هي عقد جائز بين الطرفين. مر معك على أن العقود أنواع: عقد لازم وعقد جائز، وعقد لازم من طرف، جائز من طرف. ومعنى الجائز أنه يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد، ويجوز للوكيل أن يفسخ ما وكله به موكله، ويجوز للموكل أن يفسخ ما وكل به وكيله، كل ذلك عقد جائز، والله أعلم. ثم قال المؤلف: تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها. التي تصح النيابة فيها حقوقان: حقوق لله وحقوق للآدميين. فليست كل الحقوق التي لله تدخلها النيابة، كما أنه ليست كل الحقوق التي لحقوق الآدميين تدخلها النيابة، بل لا بد فيها من تفصيل. تحدثنا أيها الإخوة عن باب الوكالة، وقلنا أنها استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وقلنا أيضا أن التي تدخلها النيابة قسمان: حقوق لله، والقسم الثاني حقوق للآدميين. فليست كل حقوق الله تدخلها النيابة، كما أنه ليس كل حقوق الآدميين تدخلها النيابة. فأما القسم الأول فمن حقوق الله التي تدخلها النيابة، فهي كل حق لله يتعلق بمال أو يغلب عليه المال، مثل تفريق الزكاة أو إعطاء الزكاة بدل صاحبه إذا رضي، أو إعطاء الكفارة، أو الحج لأن الحج فيه شائبة مال. أكان أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقضوا فالله أحق بالوفاء. فقال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. وقال صلى الله عليه وسلم في الزكاة وأما العباس فهي علي ومثلها معها. والقسم الثاني من حقوق الآدميين، فحقوق الآدميين قاعدتها هو كل حق للإنسان لا يتعلق بشخصه، كل حق للإنسان لا يتعلق بشخصه، كالعقود والفسوخ والتوكيل في الطلاق والتوكيل في النكاح، كل ذلك جائز. وأما ما تعلق بشخصه سواء كان لحقوق الله أو لحقوق الآدميين فلا تدخلها النيابة، كالصلاة لما جاء في عند عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس وابن عمر أنهما قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد. وكذا الطهارة، فإن الإنسان إذا كان يريد أن يصلي ما يقول لشخص توضأ عني، لأن الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. كذلك الحلف، يقول فلان احلف عني، فهذا خطأ. كذلك القسم بين الزوجات، لا يجوز الإنسان أن يوكل غيره في أن يستمتع بنسائه لأن هذا لا يجوز لأنه متعلق بشخصه. يقول المؤلف فكل هذا لا تجوز الوكالة فيها، ولهذا قال المؤلف فيما تدخله النيابة، وهذا ما لا تدخله النيابة. ثم قال المؤلف ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. إذا وكل الموكل وكيله على شيء فإن الأعراف لها أثر في هذا، فعلى هذا فلا يجوز للوكيل أن يتصرف بما يخالف العرف، سواء كان يخالف العرف حفظا أو مطالبة. فإذا وكله مثلا قال اذهب فاقبض الثمن من فلان ولا تتأخر، وجلس حتى تأخر وتضرر الموكل، قاله لماذا لم تذهب؟ قال ما معي سيارة. قال لماذا لم تأخذ سيارة من التاكسي وتحسب علي؟ قال ما قلت لي. من المتضرر، من الضار هنا؟ الوكيل، لأنه يجب عليه أن يتصرف بالعرف، فالعرف يقتضي أن يأخذ سيارة فيتصرف بمثل ذلك. كذلك إذا قبض الشيك فلا بد أن يقبض بماذا؟ إيش؟ بإيصال. فإذا فرط فيكون هذا نوع تفريط لأنه مخالف للأعراف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. فإذا قال الموكل الوكيل لا تدخل أموالي في البحر أو لا تسافر بها خارج الرياض، فسافر فإنه يعد إيش؟ مخالفا لما وكل به فيكون ضامنا. وإذا خالف أيضا ما ثبت العرف فيه فإنه يكون أيضا ضامنا، والله أعلم. ولهذا قال المؤلف ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له، سواء كان نطقا يعني أو كتابة، والثاني عرفا، فإن خالف يعد ضامن ويكون خالف الأمانة ويكون ضامن. ولهذا قال المؤلف ويجوز التوكيل بجعل أو غيره.
ما قرأنا هذا؟ تفضل يا شيخ حسن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه.
جزاك الله خير. يقول المؤلف: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، يعني يجوز للوكيل أن يتوكل عن الغير بمال أو بغير مال. والمؤلف قال بجعل، لم يقل بأجرة، لأجل ألا تكون الوكالة أجرة فيشترط لها ما يشترط في الإجارة، فقال بجعل. والجعل هو ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، فهو أوسع ولا يشترط فيها ما يشترط في الإجارة. وعلى هذا فيجوز الإنسان أن يتبرع، ويجوز أن يأخذ كالسمسار والخدمات العامة والمعقب ونحو ذلك. والذي يأخذ بجعل أو لا يأخذ بجعل يعدون أمناء. قال المؤلف: وهو كسائر الأمناء، يعني أنه أمين، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي والتفريط، سواء أخذ بجعل أو لم يأخذ. إذا تصرف بالمال تصرف الموكل أو بالتصرف الموافق للعرف أو الموافق للشرط فإنه لا يضمن، لأنه أمين فلا ضمان عليهم إلا بالتعدي والتفريط. وإذا هلك المال فإن ضرورة أن يكون أمينا فإنه يقبل قوله بيمينه. فإذا ادعى الوكيل على كلام المؤلف أن المال هلك بعد أن تصرف به تصرفا شرعيا، مثل قال له: اذهب فاشتري لي تمرة، فاشترى التمرة فوضعه في صندوق الديدسن أو الهيلوكس، ثم جاء الوادي والمطر فذهب بالسيارة وذهب بالمطر حتى خرجه بالسيارة، فقال: هلك المال بالسيل. يقول المؤلف: يقبل قوله بيمينه. واخذ قاعدة: كل ما قرأت في كتب الفقهاء قال القول قوله فلا بد أن يكون مع اليمين، لكنهم أحيانا يذكرون مع اليمين وأحيانا يختصرون ولا يقولون مع اليمين، لكن الأصل أنه لا بد فيه من البينة مع اليمين. والمؤلف قال: ويقبل قوله في عدم ذلك باليمين. والعلماء يفصلون في ذلك فيقولون: إن ادعى الأمين، إن ادعى الأمين الهلاك أو التلف فلا يخلو هذا التلف من حالين. الحالة الأولى: إن ادعى سببا للهلاك باطن. ما هو؟ إن ادعى سببا للهلاك باطن، مثل ماذا؟ باطن، لا باطن مو بحريق، ها؟ يقول باطن يعني ليس علني ظاهر، يعني مثل يقول: وضعت مالي ومالك عندي في البيت فجاء شخص فسرقها، أو في السيارة فجاء شخص فسرقها، هذا ليس أمرا ظاهرا، صح؟ فقال العلماء: يقبل قوله بيمينه لصعوبة إثبات هذه البينة، ولو طولب بالبينة لترك الناس الوكالة، فالأصل قبول قوله بيمينه. القسم الثاني: إن ادعى سببا للهلاك ظاهر، مثل أن يقول والله الشيكات المصدقة التي أخذتها احترقت في المكتب، إذن هو ادعى سببا ظاهرا فلا بد أن يثبت الحريق. فإن قال المكتب والمكتب ليس في حريق هل يصح؟ لا. إذن مطالب هو بإثبات السرقة أم إثبات السبب الظاهر؟ إثبات السبب الظاهر، وهذا هو قول أبي يعلى، أشار إلى ذلك ابن قدامة، ولعل هذا القول أظهر، ولعل هذا القول أظهر، وهو اختيار ابن سعدي رحمه الله. المؤلف يقول ومن ادعى الرد من الأمناء، ايش معنى الرد؟ بالضبط، يعني إذا اختلف الوكيل مع الموكل فقال الوكيل أنا أعطيتك المال أو أنا قبضت فرديت عليك فأنكر، المؤلف يقول إن كان بجعل لم يقبل إلا ببينه، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. إن كان بجعل لأنه صار يتصرف لحظ نفسه، فلأجل هذا لا بد أن يبرئ ذمته في ذلك، وإن كان متبرعا إنما تصرف لحق وحظ غيره فهو أمين، وعلى هذا فلا بد فيه من البينة، فلا يجب البينة بل يكفي فيه اليمين. وهذا القول في الردود، لأن الوكيل لو ادعى الرد مع أنه تصرف فلا بد أن يثبت، وهذا كثير يا إخوان، كثير جدا، أحيانا يقول أعطيتك وهو لم يعطه، يقول لم يكن بيننا شيء، وأنا أقول دائما العقود لم تجعل للاتفاق إنما جعلت للاختلاف، وعلى هذا فإذا كان يتصرف لحظ نفسه فلا بد فيه من البينة والله أعلم، وإذا لم يتصرف لحظ نفسه بل متصدقا أو محسنا فإنه يقبل قوله بيمينه. نكون هنا قد انتهينا من باب الوكالة، ويبقى مسألة لم يذكرها المؤلف، متى تبطل الوكالة؟ تبطل الوكالة بأمور، أولا بموت أحدهما، إما موت الوكيل أو موت الموكل فتبطل، وعلى هذا فما يفعله بعض الإخوة في المخططات العقارية، إذا مات صاحب الأرض فجاء أحد الورثة وهو الابن الكبير فتصرف بهذا المال لأن الوكالة معه ولم يعلم فهو آثم، ولو يتصرف بتصرف مصلحة يعد آثما، إلا إذا رضي جميع الورثة هذا شيء آخر لأنه حقهم جميعا. الثاني الفسخ، فإن فسخ الوكيل بطلت الوكالة أو فسخ الموكل بطلت الوكالة، وذهب الشيخ ابن سعدي رحمه الله إلى أن الوكيل إذا تصرف بالمصلحة أو بالعرف أو الشرط ولم يعلم بفسخ وكالته فإن تصرفه يعد صحيحا، إذن الفسخ لا بد فيه من العلم، أحسنت العلم، وعلى هذا فإن تصرف الوكيل بالشرط أو بالعرف ولم يعلم بفسخ الوكالة فإن تصرفه يكون إيش؟ صحيحا، هذا هو الراجح والله أعلم، لأنه أحيانا يتصرف الوكيل ببيع الأرض ثم بعد يومين يقال أن هناك مشروع في هذه الأرض فترتفع الأرض 50% ولا لا أو 100%، ويقول الموكل بعدما يتأسف لهذا البيع يقول أنا فاسخ عقد الوكالة، وهذا الفسخ ويغير التاريخ، هل يقبل قوله؟ لا. وعلى هذا فالراجح أن الوكيل إن تصرف بالشرط أو بالعرف ولم يعلم بفسخ الوكالة أن تصرفه صحيح. الشرط الثالث من بطلانها هو الجنون، بأن يجن أحدهما أو يزول عقل أحدهما، وكذلك الحجر لسفه، والله أعلم. نكون هنا انتهينا من باب الوكالة، والله أعلم.